40 وسيلة لاستغلال موسم الحج.
لفضيلة الشيخ
إبراهيم الدولج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافق للخامس من الشهر الحادي عشر للعام الخامس عشر بعد 400 والألف، وفي هذا المكان الطيب المبارك في مدينة الرس، ومع هذا الموضوع الذي هو بعنوان 40 وسيلة لاستغلال موسم الحج. وهذه وسائل وتوجيهات، وهي بعض الأفكار والاقتراحات حول استغلال موسم الحج، لم أراعي فيها التقديم والتأخير ولا الترتيب والتنظيم،
اقتضاها الحاضر المخدود على عجره ووجره، والذهن المشغول على نقصه وتقصيره، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مدر، لكن حسبي أنها مشاركة من أخ محب ناصح غيور دفعه حبه لإخوانه ونصحه للأمة، فأرجو قبولها على ما فيها من النقص والتقصير، فهي بحاجة لا شك لكثير من المزيد والتطوير. فإذا تقاربت الآراء وتلاقحت الأفكار، منضبطة بالكتاب والسنة، مشروطة بالإخلاص، مؤدية للغرض المطلوب منها، عندها تكون الوسيلة صحيحة شرعية إن شاء الله. أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت المسلمة، كم هو جميل أن تكمل هذه الوسائل والتوجيهات وهذه الأفكار والاقتراحات برأيك الصائب وبنظرك الثاقب، فإن وجدت فيها خللا سددته، وإن وجدت فيها نقصا جبرته، وإن كان هناك مزيدا من الوسائل والتوجيهات فأرجو أن لا تدخل بها علي ولا على إخوانك، فإن الدال على الخير كفاعله. وقبل البداية، فكل أمل أيها المحب أن تنظر لهذه الكلمات بعين الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وأسأل الله أن يغفر لي الخطأ والزلل، وأن يعفو عن النقص والتقصير، وأن يعينك على سماعها والعمل بها، فإن العلم يحتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فأقول مستعين بالله، مستلهما منه الصواب والتوفيق، راجيا منه القبول والعون. أقول وقبل أن أبدأ بهذه الوسائل، فإني أقدم لمدخل أسأل الله عز وجل أن يجد منفذا للقلب. فأقول أيها المحب، إنني في حيرة من أمرك، وأعجب من شأنك وأتألم لحالك، فأنت صالح إن شاء الله، وأنت مستقيم على طاعة الله، وتحمل بين جنبيك لا إله إلا الله، فأنت تعرف أنك على حق، وتعرف أنك صاحب مبدأ، وتعلم أنك خلقت لهدف ولحمل هذا الحق وتبليغه لكل إنسان، ومع ذلك كله فإني أراك تركن إلى الخمول والكسل، وأراك تتعلق بالدنيا وكأنك مخلد فيها، فأين العمل؟ وأين الهمة العالية؟ وأين الهم للمبدأ؟ لماذا هذه السلبية المقيتة؟ ولماذا هذا الجمود الذي نراه على كثير من إخواننا وأخواتنا؟ كل أهل المبادئ تحركوا وعملوا وضحوا لكل شيء وبكل شيء وهم على باطل، وأنت صاحب الحق، فإن تعش تعش عزيزا، وإن تمت تمت شهيدا، فالله معك والجنة موعدك، فلماذا إذن هذا التردد؟ ولماذا إذن هذا الهوان؟ لماذا تضيع المناسبات ونخسر المواسم بدون استغلال يناسب هذه المناسبة؟ فموسم الحج مؤتمر إسلامي، موسم الحج مؤتمر إسلامي من أعظم المناسبات التي تمر على الأمة الإسلامية. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن فهذا الموسم يأتون الناس إليه منذ أن أذن فيهم إبراهيم عليه السلام بالحج، يفدون إلى بيت الله الحرام في كل عام من أصقاع الأرض كلها وأرجاء المأمورة جميعها، مختلفة ألسنتهم، متباينة بلدانهم، متمايزة ألوانهم، يفدون إليه وأفئدتهم ترف إلى رؤيته والطواف به، الغني القادر والفقير المعدم. ومئات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة، لماذا؟ تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام.
منذ سنين عديدة. إن الحجاج إذ يستبدلون بزيهم الوطني زي الحج الموحد ويصبحون جميعا بمظهر واحد، لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا عربيهم عن عجميهم، كلهم لباسهم واحد، وتوجهوا إلى رب واحد بدعاء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتراهم وقد نسوا كل الهتافات الوطنية، وخلفوا وراءهم كل الشعارات القومية، ونكسوا كل الرايات العصبية، ورفعوا راية واحدة، رفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. يطوفون حول بيت واحد مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، ويؤدون نسكا واحدا. فأقول: مهما اختلفت اللغات، ومهما تعددت الجهات، ومهما تنوعت الجنسيات، فديننا واحد، وربنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة. إذن فنحن أمة واحدة رغم أنف الأعداء، ورغم كل من حاول تشتيت هذه الأمة. فما أحلى استغلال هذه المناسبة لتوحيد كلمة المسلمين، وما أحلى استغلال المناسبة لجمع القلوب وتصفيتها، وما أحلى توجيه الحجاج لهذه المعاني الجميلة وتكرارها عليهم، وإحياء مثل هذه المفاهيم في نفس كل مسلم ومسلمة، لتتقارب هذه القلوب وتتحاب النفوس، وحتى تحب لأخيك أو تحب حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فيسرك ما يسره، ويفرحك ما يفرحه. وإذا اشتكى أخ لك أو تألمت مسلمة أحزنك ما أحزنها، وساءك ما ساءها. هنا وبمثل هذه المفاهيم، وإذا اجتمعت القلوب على مثل هذه المبادئ، هنا يتحرك الجميع للعمل، وينطلق الجميع للميدان، ونضع اليد باليد والكف بالكف، ونرص الصف إلى الصف. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والدال على الخير كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا أستطيع أن أرسم مبدأ يعيش كل مسلم لأجله، ثم هنا ألج إلى هذه الوسائل. فأقول: أول هذه الوسائل إخلاص النية لله. إخلاص النية لله، فما تركت بيتك وأهلك وأولادك، وصرفت مالك، وتكبدت متاعب الطريق ومشقة السفر وحرارة الشمس والزحام وغير ذلك، إلا ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء مرضات الله وقبول العمل. إذن فاحرص على كل خير، واجتنب كل شر، فما هي إلا أيام معلومات، سرعان ما تنقضي هذه الأيام. فتذكر دائما الإخلاص لله عز وجل، ليكون هذا الأمر معينا لك على استغلال كل ساعة من ساعات هذا الموسم العظيم. ثانيا: حسن الخلق وخدمة الآخرين، والصبر والتحمل خاصة في أوقات الشدة والزحام، من أعظم الوسائل لاستغلال هذا الموسم وكسب رضا الله عز وجل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ ما لا يبلغه الصائم القائم. فحسن خلق وصبر جميل، وتحمل مع حسن اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناسك الحج، كل هذه كفيلة بمشيئة الله أن تكون سببا في دخولك أو سببا في رجوعك لأهلك كيوم ولدتك أمك من الذنوب. وهل هذا الفضل يسير؟ كم يتمنى إنسان منا أن يرجع من خلال هذه الأيام كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب. أما سوء الخلق والانفعال والسب والشتم، فإنها آثات حالقة للدين، ومضيئة للحسنات، مزعجة للنفس، مكدرة للخاطر. الوسيلة الثالثة، وهي من أعظم الوسائل لاستغلال هذا الموسم، أن تحرص أن تذهب مع أحد طلبة العلم أو مجموعة منهم من الموثوقين ممن عرف بنصحه وحسن استغلاله للوقت وكثرة ذكره لله والعبادة، فإنه خير معين لك لاستغلال هذا الموسم العظيم. فمنه تتعلم كيفية الحج الصحيح كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه تشعر بزيادة الإيمان وارتفاعه بكثرة توجيهاته وبنصحه وتذكيره. فما أحلى أن يحرص الإنسان على الصحبة الصالحة في مثل هذا الموسم. وسيلة أخرى، استشعار عظمة هذه الأيام وقيمتها، وأنك تؤدي ركنا من أركان الدين فيه ترجع كيوم ولدتك أمك. ومن هذا أي من هذا الاستشعار استشعار عظمة لبس الإحرام والتجرد من الملابس، فيذكره هذا العمل بتلك اللحظات، لحظات سكرات الموت والرداءين بالأكفان والتجرد من الملابس يوم يجرد من ملابسه ليغسل ويكفن. أيضا استشعار عظمة الوقت، عظمة الموقف بعرفة بزحامه وحره وشدته، فيذكره بيوم الحساب، يوم يقف الناس عند الله حفاة عراة غرلا بزحامهم وعرقهم وشدة موقفهم. واستشعار عظمة رمي الجمرات وما فيه من الحكم من عداوة للشيطان وعدم الاستجابة له ولوساوسه، وكم من إنسان يرمي الجمرات والشيطان قد تمكن من قلبه، فما أكثر معاصيه وما أشد فسقه. ولو علم هذا الحاج أن المعنى الحقيقي لرمي الجمرات لعلم بعد ذلك أنه بحاجة لرميه من قلبه والاستعاذة منه أي من الشيطان قبل أن يرمي تلك الحصوات مجرد رمي فقط. وإن من حكم رمي الجمرات تلك الاتباع أو ذلك الاتباع للخليل ولمحمد عليهما الصلاة والسلام. واستشعار عظمة الذبح يوم أن تقوم بذبح الهدي وإراقة الدم لله وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهكذا يستشعر عظمة الحج بأركانه وواجباته بمعرفة حكمه وأهدافه، فيزداد حرصا على استغلاله وتعظيما لأيامه. وذلك ولذلك ذكر الله في آيات الحج قوله: وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ذكر في الآية التي تليها قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن استشعر عظمة الله هذه الأيام لم يفرط بساعة واحدة منها. وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح الخالص لوجهه. وسيلة أخرى من أعظم الوسائل التي تدفعنا لاستغلال موسم الحج سماع الأحاديث التالية في فضائله، فقف مع هذه الأحاديث واسمعها مرات ومرات، تدبرها جيدا، تأمل معانيها جيدا لترى فضل هذه العبادة وعظمتها، ولتزداد حرصا على استغلال أيامها وساعاتها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. إذن فالحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. قال النووي: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هو الذي لا يخالطه إثم. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال أو قلت يا رسول الله: ترى أو نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، وصححه الألباني أو ذكره الألباني في صحيح ابن ماجة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأيضا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وذكره الألباني في صحيح ابن ماجة. فأقول: الحجاج إذن وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، ونفقتهم مخلوفة عليهم وهي في سبيل الله. فأسألك بالله يا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها المسلمة، ألا تدفعكم هذه الفضائل إلى استغلال هذا الموسم في كل عمل تقدر عليه، وأن تتحرك أو أن يتحرك الإيمان وأنت تسمع هذه الفضائل لتبذل كل ما في وسعك وبذل الطاقة والجهد لعمل الخير؟ ألا يحدوك الشوق إلى غفران الذنوب ومحوها، وألا يحدوك الشوق إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، بمجرد الحرص على استغلال هذا الموسم بأعمال الخير وأعمال البر، فإنك سمعت أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والموفق من وفقه الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وسائل توجيهات ليوم عرفة. فلله ذلك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي به أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أكرم. وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى، وأحقر منه عندها وهو الأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه، فأقبل يحث التراب غيظا ويلطم. لما عاينت عيناه من رحمة أتت، ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. فيوم عرفة يوم مشهود، فهو من مفاخر الإسلام، لأن المسلمين لا يمكن أن يحتشدوا في مكان كهذا المكان لا يعرف بعضهم بعضا إلا في يوم عرفة. يوم بكاء وخشوع، ويوم دعاء وخضوع، ويوم خوف من الله، ويوم مغفرة للذنوب وتجاوز عنها، والعتق من النار. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ولأجل هذه المزايا العظيمة في مثل هذا اليوم، أقول: ينبغي للحاج استغلال هذا اليوم والاهتمام به، فيكثر من كل الأعمال الصالحة. وهنا وسائل وتوجيهات: الحرص، كل الحرص على الخلوة بالنفس وعدم الاختلاط بالآخرين، وذلك للتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن والخشوع والبكاء والتضرع، فإنها ساعات قليلة، احرص على أن تختلي فيها بنفسك. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجم. وسيلة سابعة في يوم عرفة: كثرة الإنفاق والصدقة وبذل المال وإطعام الطعام في ذلك اليوم. ولا بأس إن كانوا جماعة أن يطرح فكرة جمع مبلغ من الجميع، كل بما تجود به نفسه، وذلك ليشترى به سيارة ماء، أو مثلا إطعام، أو سيارة طعام أو شراب، ومن ثم توقف على المسلمين في ذلك اليوم، فهم في شدة وحر وزحام وجوع. فما أعظم الصدقة في مثل ذلك اليوم، وهي أدعى لقبول الدعاء، وهي أيضا أدعى لقبول الحج. وسيلة ثامنة: وقت انصراف الناس من يوم عرفة ساعة غروب، ولحظات أخيرة ليوم عظيم، وهي ساعة استجابة، وفي موسم عظيم. يغفل الناس كثيرا في هذه اللحظات لانشغالهم بالانصراف ومزاحمة الناس، وإن كان هذا لابد منه للسائق أو بعض الأفراد كما يدعي البعض، فأقول: فلماذا انشغال الجميع؟ ولماذا التعليق والغضب وربما السب والشتم في هذا الوقت، ونسيان الدعاء والتلبية وشكر الله على هذا الفضل العظيم؟ وأقول للإخوة جميعا: لنحرص على مثل هذه اللحظات في ذلك اليوم على الدعاء. فوالله لقد أقسم بعض الصالحين أنه ما دعا لله عز وجل دعوة وطلب من الله طلبا في ذلك اليوم، فما دارت السنة إلا واستجاب الله عز وجل دعوته كما طلبها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلماذا إذن تضيع علينا هذه الساعات التي من دعا الله عز وجل إن شاء الله استجاب الله عز وجل دعاءه إذا قام بآداب الدعاء كاملة. وسيلة أو وسائل أخرى في الهدي: الهدي في الحج دم يراق في سبيل الله في أيام من أعظم الأيام، والحاج إذا دخل المسالخ لا يستطيع أن يمشي على الأرض من كثرة الذبائح المتراكمة على بعضها والتي تركت على حالها، ومن رأى هذا الوضع يتألم ويحترق قلبه على ضياع مثل هذه الأنعام وعدم استغلالها. وما كأن إخوانا لنا في كل مكان يتمنون لقمة يتبلغون بها. وهنا اقتراحات: منها على الحاج أن يحسن ذبح ذبيحته، وليستغل كل جزء فيها،
وليأكل منها وليوزع الباقي، فإنها عبادة عظيمة يؤجر عليها الإنسان، وكلما حرص وأخلص فهي كسائر العبادات. فعلى الإنسان أن يحرص أن يؤدي هذه العبادة بنفسه، وأن يريق الدم بيده، فإن هذه عبادة، وأعظم العبادات لله عز وجل ما أداها الإنسان بنفسه. فلماذا إذن هذا الإهمال العجيب من كثير من الناس؟ والله عز وجل يقول آمرا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. توجيه آخر على أصحاب الحملات ومن يذهبون جماعات إلى الحج، أن يكلفوا خمسة منهم أقل أو أكثر، يجمعون المبالغ من الحجاج الحجاج الذين شاركوهم، ويتجهون للأسواق فيشترون الأغنام أو الإبل، فيشرفون على ذبحها وتقسيمها ووضعها في أكياس، ثم ليسألوا عن الأحياء المحتاجة في مكة وما أكثرها، وليذهبوا بأنفسهم لتوزيعها. فكم من الأجر العظيم في ذلك. وإن كان العدد كبيرا فلا بأس من تقسيمها على مجموعات، لتذهب كل مجموعة في كل يوم. وأقول وقد عمل مثل هذا العمل، فوجدنا أن الفقراء في مكة بحاجة ماسة لمثل هذه الصدقة، فلماذا إذن نحرمهم؟ ولماذا نحرم أنفسنا الأجر مع أن الأمر يسير ولا إشكال في مثل هذا العمل؟ وأيضا توجيه آخر في الهدي: إن لم يتمكن الحاج ذلك ولم يستطع أن يذبح أو يشرف على ذبيحته، فالأولى تسليمها إلى أفراد يثق بهم، أو إلى مؤسسات خيرية تقوم باستلام مثل هذا الأمر، استلام قيمته وذبحها وتوزيعها على فقراء المسلمين، فهو أولى من ذبحها ورميها وتراكمها في مثل تلك الأمور التي نراها. وهنا أنبه كل مسلم وكل محب للخير إلى إرشاد الناس للاهتمام بالهدي وعدم إهماله أو اللامبالاة فيه، وأن نتناصح فيما بيننا كمسلمين، ولو عمل بعض الوسائل الأعاجم لإرشادهم في هذه القضية كالإعلان عنها في الصحف والمجلات بمجموعة من اللغات، أو بعمل مطويات من قبل مكاتب الدعوة والجاليات، لكان أولى وأفضل. ونسأل الله أن تتلاشى تلك المناظر المؤلمة من أكوام الذبائح التي تحرق وترمى والمسلمون بأمس الحاجة لها، ولن يكون ذلك إلا بتعاون الجميع. وسيلة أخرى، وهي تقريبا الوسيلة 12، وهي من أعظم الوسائل وأنجائها، والذي لم يعطى حقه في مثل هذه المناسبة، هو توزيع الشريط النافع وبلغات متعددة. فإذا قلنا مثلا أيها الأحبة أن مجموع الحجاج أكثر من 2 مليون حاج، منهم 1 مليون من الخارج، وهم من بلاد مختلفة ولغات متعددة، فلماذا لا يحرص على الشريط وينظم العمل له، حيث لا يرجع حاج إلى أهله وإلى مدينته ومكان إقامته إلا ومعه على الأقل شريطا واحدا، مع التنبه لأمور هي. وقبل أن أذكر هذه الأمور، أقول ما أحلى أن نهتم بمثل هذا المشروع وأن نحرص عليه. فكم من الناس حرموا من مثل هذه الوسيلة، وأقول هذا الأمر من خلال تجربة معينة، فإن المسلمين في أماكن كثيرة تجد أنهم قد يفقدون مثل هذه الوسيلة. وكم نجد من الدعاة إلى الله عز وجل ممن يحرصون على تبليغ هذا الدين لأهله، ولكنهم في كثير من البلاد قلة. وإن وجد من الدعاة من يعمل، فقد لا يخلو أو لا تخلو عقيدته من شبهة معينة، فلذلك لماذا لا نستغل مثل هذه المادة ومثل هذه الوسيلة بتوزيع الأشرطة الموثوقة؟ وأنا أقول هنا تنبيهات على من اقتنع بمثل هذه الفكرة. فأول هذه التنبيهات سلامة موضوع الشريط من الشبهات والعقائد الفاسدة، والتأكد من الملقي ولغته وترجمته إن كان مترجما، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المسؤولة كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مثلا ومكاتب الجاليات، فقد توزع مئات وآلاف الأشرطة وهي مليئة بالخرافات والأباطيل. ثانيا، الحرص على مواضيع العقيدة الإسلامية وتأصيلها ومحاربة الشرك والسحر مثلا، وبعض الكبائر كالزنا أعزكم الله، والغناء وحكمه، وحقوق المرأة في الإسلام، والمواضيع التي تتحدث عن مثل هذه الأمور والإكثار منها، فإن المسلمين في كل سقع بحاجة لمثل هذه الأمور. ثالثا، الاهتمام بالإخراج وجمال الشكل الخارجي وصفاء التسكير للشريط وتغليفه ليكون أدعى للقبول وليناسب الإهداء، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولو قامت وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج ومكاتب الدعوة والجاليات بمثل هذا العمل والاهتمام به لنفع الله به نفعا عظيما في كل مكان. وقد سمعنا والحمد لله قيام وزارة الشؤون الإسلامية بمثل هذا العمل، فشكر الله سعيها ووفق العاملين فيها لما يحب ويرضى. ولكن نقول أيضا مزيدا من التنظيم والتكليف، فإن مثل هذه المناسبة جديرة بالاهتمام بها والحرص عليها. وهنا لا يمنع أيضا من قيام الأفراد والجماعات بمثل هذا المشروع كل بحسب طاقته، فإن الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع وليست وقف على أحد معين. الوسيلة الثالثة عشر، قل مثل ذلك أيضا في الرسائل والكتيبات وطباعتها طبعات فاخرة جميلة وتكثيفها، وإن كانت طباعة الكتاب في كثير من البلاد الإسلامية وفي خارج البلاد أمرها يسير بخلاف الشريط. الوسيلة الرابعة عشر، لماذا لا يقوم بعض الشباب بجمع عدد لا بأس به من إخواننا الوافدين أو من غيرهم، خاصة أصحاب التخصصات كالأطباء والمهندسين والأساتذة وغيرهم، ثم الحج معهم وتوفير النقل وتجهيز السكن لهم هناك، فهي فرصة لدعوتهم وتوجيههم، وهي فرصة لقيامهم بالحج صحيحا كما شرع. ومثل هذا العمل جهاد عظيم، فإنه مخالف لحظوظ النفس وشهواتها، فإن النفس تحب السفر مع من تعرف وترتاح إليه. ولو علم بعض أهل الخير بمثل هذه الوسيلة لتولى تكاليف مثل هذه الرحلات والإنفاق عليها بما فيها من نفع عظيم. ولو قام أصحاب المؤسسات الكبيرة والشركات بمثل هذه الحملات لعمالتهم وشاركهم بعض الشباب لكانت أيضا فرصة مناسبة لمخالطتهم وتنظيم برامج لهم واستغلال أوقاتهم، وربما لم يرجعوا من الحج إلا وقد تبدلت أحوالهم وصلح شأنهم. وهذا اقتراح ونداء نوجهه لشبابنا، فهل يجدوا آذانا صاغية وهمما عالية ونفوسا أبية مجاهدة؟ نرجو ذلك. الوسيلة الخامسة عشر، أن يكون هناك سلسلة دروس خفيفة من بداية رحلة الحج إلى نهايتها، وتتصف هذه الدروس بيسرها وعدم طولها ووضعها على شكل نقاط سريعة يلخص فيها خطوات العمل لكل يوم من أيام الحج. فمثلا في الطريق الدرس الأول في إخلاص النية وحكم الحج ومنافعه، الدرس الثاني في آداب السفر والصحبة والأخوة، الدرس الثالث في الصبر والتحمل وحسن الخلق، ومثلا في الميقات الدرس الرابع في كيفية الإحرام ومحظوراته وسننه، الدرس الخامس من الميقات مثلا إلى الطريق إلى الحرم في كيفية أداء العمرة وسننها وبعض المخالفات فيها، الدرس السادس في منى في الجلوس بمنى في الأذكار والدعاء وآدابه وبعض الأدعية المختارة، الدرس السابع في أعمال اليوم الثامن وسننه، الدرس التاسع في صباح يوم عرفة مثلا أيضا يكون في أعمال يوم عرفة وبعض التوجيهات لاستغلاله، الدرس التاسع يكون مثلا في أعمال يوم النحر وسننه، والدرس العاشر يكون في أعمال أيام التشريق وفضلها وكثرة ذكر الله فيها. فأقول لو عمل مثل هذه السلسلة في رحلة الحج واختصرت هذه الدروس على شكل نقاط سريعة وكتبت كل درس بورقة واحدة ووزعت على الحجاج المشاركين أو وضعت في لوحة بارزة في مكانهم بخط واضح كبير، لكانت هذه السلسلة خير وسيلة وأسهل طريقة لتفقيه الحجاج بركنهم والحرص عليه وحسن استغلاله. الوسيلة السادسة عشر، على الشباب والدعاة وطلاب العلم استغلال هذا الموسم العظيم وهذه المناسبة الدعوية، وذلك بالذهاب إلى المخيمات والحملات وزيارة الحجاج في خيامهم والحديث معهم وتوجيههم وبيان مناسك الحج كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن ننتظر أن تجمع الناس ومجيئهم إلينا للاستفادة، فإن هناك أناسا إن لم تذهب إليهم فلن يأتوك. ومن أفضل الوسائل لهم تنظيم الكلمات الوعظية بعد الصلوات، وقد جرب ذلك فكان له أثرا عظيما. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يعرض نفسه ودعوته على الحجاج في مواسم الحج المختلفة، وكان يذهب إلى منتديات زعماء قريش فيدعوهم، وقد ذهب وحيدا إلى الطائف ليدعو أهلها، وكان يقال أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه رجل عامة يخالط الناس ويغشاهم في مجالسهم ومنتزياتهم ويقضي حوائجهم. فالأولى بالشباب وطلاب العلم والدعاة أن يفعلوا ذلك ويخالطوا الناس ويغشوهم في مجالسهم وفي خيامهم. الوسيلة السادسة عشر أو السابعة عشر، لا شك أن لكل مكتب جاليات مجموعة من طلبة العلم المتقنين للغات، فأقول لما لا تستغل مكاتب الجاليات هذه الطاقات وهذه المواهب للاستفادة منهم في عقد الدورات والندوات والدروس في المخيمات الكبيرة للمطوفين في الحج وفي إلقاء المواعظ والكلمات عليهم بعد الصلوات. ولا بأس أيضا بمكافأة هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الدروس وترغيبهم. نرجو أن تهتم مكاتب الجاليات وأن يوصل بعض الإخوة مثل هذا الاقتراح للقائمين على مثل هذه المكاتب، لعل الله عز وجل أن ينفع بالأعداد الكبيرة من المسلمين في كل مكان يوم أن يأتوا لمثل هذه الأماكن فينتظرون منا أن نقدم شيئا لهم ولو كان يسيرا. أيضا أكون تهتم مكاتب الجاليات مثل هذه الفكرة وتخطط لها، كأن يحصر مثلا هؤلاء في مكاتب الجاليات جميعها ويوضع لهم جدول وأيضا جدول مرتب ويرفع هذا الجدول إلى وزارة الشؤون الإسلامية لإقراره والموافقة عليه، فإنها خير معين لمثل هذه البرامج. أقول لو طبقت هذه الفكرة لوجدنا أن هناك نفعا عظيما لهؤلاء المسلمين الذين يفدون إلينا من كل مكان بلغات متعددة. الوسيلة التاسعة عشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن عظيم من أركان الدين. بتركه تكثر الأخطاء والعيوب وتنتشر المنكرات ويتفشى الجهل ويضيع الحق، بل قد يصبح الباطل حقا، وهو من أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والتناصح بين المؤمنين وبين المؤمنات سبب لنشر الحب والإخاء وصفاء النفوس، وكل مسلم ومسلمة يريد أن يكون محبوبا عند الآخرين، يريد أن يملك قلوب الآخرين بحسن خلقه، ويريد أن يصل إلى الكمال الخلقي الإنساني، ولن يكون ذلك أبدا إلا بأن نعرف عيوبنا وأن نعالج هذه العيوب وأن نتقبل هذه العيوب بصدر رحب ونفس راضية. ولا يمكن علاجها إلا بمعرفتها، ومن الصعب أن يرى الإنسان عيب نفسه أو أكثر عيوب نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود من حديث أبي هريرة، وقد حسنه العراقي كما في تخريج الإحياء. وهنا اقتراح على كل مخيم وحملة للحج بوضع صندوق صغير تحت مسمى صندوق المناصحة أو صندوق التناصح، ويوضع في مكان بارز للجميع، وكل من لاحظ على أخيه أمرا سلبا كان أو إيجابا، فإن من العدل أن نذكر محاسن الشخص كما نذكر مساوئه. وأراد أن يكتب لأخيه كلمات ناصحة رقيقة فإنه يكتبها ويضعها بظرف ويكتب عليها اسم المرسل إليه ويضعها في هذا الصندوق، ويكون هناك شخص أمين ليحمل الرسائل إلى أصحابها. ولو وضع بجانب الصندوق أيضا أقلاما وأوراقا وظروفا لكان أجمل ليسهل على الكاتب الأمر. لو عمل ذلك أقول لرأينا آثارا جميلة على أفراد المخيم وأفراد الرحلة، ويرجع كثير منا وقد سدد تلك العيوب التي ربما تراكمت عليه بدون أن يجد أحدا يناصحه من إخوانه فيها. ولذلك نجرب أن نقوم بمثل هذا الأمر في رحلاتنا وحملاتنا، بل أقول لو جربت ذلك حتى في مؤسساتنا ومدارسنا وشركاتنا لوجدنا أن التناصح قد يجد له طريقا، لأن كثيرا من الناس ينعقد لسانه عندما يريد أن يناصح أخا له في منكر أو عيب أو ملاحظة عليه، لكن إن كان الأمر عن طريق الكتابة والتسجيل فقد يسهل ذلك عليه. أقول نجرب ذلك وقد جرب فآت ثمارا نافعة. الوسيلة العشرون، وهي للمرأة، ألا تذهب الصالحة للحج إلا وقد أعدت على الأقل ثلاثة مواضيع أو أكثر مع مسابقات ثقافية وأسئلة عن الحج وفقه لتنفع الأخريات اللاتي معها، فإننا نرى أوقات النساء تضيع هدرا في مثل هذه المناسبة بالجلوس مع بعض وكثرة الحديث ألا تتقي الله الصالحة ربها وتزكي فلاحها وعلمها أيا كان؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. أقول أيتها الصالحة، أنت مسؤولة أمام الله عن بنات جنسك، فماذا قدمت لدينك؟ لا يكفي أن تكوني صالحة، بل لا بد أن تكوني مصلحة أيضا ليدفع الله عنك الشرور. ألم تسمعي لقول الحق عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ لم يقل صالحين، وإنما قال مصلحون. أيضا ألم تسمعي لقول الحق عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ الصالحين؟ لا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأقول: كوني مفتاح خير للمسلمات، كوني مفتاح خير لأخواتك المسلمات، فإنهن بحاجة لمثل هذه المواضيع، وهن بحاجة لاستغلال أوقاتهن في الحج. فكم شكت كثير من الصالحات ضياع الساعات بل الأيام في هذا الموسم العظيم. فأقول: كوني مفتاح خير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه: طوبى أو من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الوسيلة 21 وهي للنساء، أيضا أقول هدية للنساء تشتمل على الحجاب وغطاء الوجه وقفازين وجوارب وشريط بنفس اللغة مع مطوية بأهمية الحجاب وشرعيته. أقول لكل مسلمة تنوي الذهاب للحج: ما رأيك لو حملت معك مثل هذه الهدية، أو على الأقل عددا من العباءات وعددا من الجوارب، لإهدائها إلى أخواتك اللاتي يشاركنك في الحج، وقد تقفين على كثير من المسلمات وربما الأعجميات اللاتي لا يملكن ثمن هذا الحجاب، واللاتي ربما لا يعرفن شيئا عن حكم هذا الحجاب، ولا تحتقري هذا العمل مهما كان، فقد تأخذه مسلمة منك بدون حرص ولا اهتمام في البداية، ولكن مع الأيام قد تؤتي هذه الهدية ثمارها. وكم وقع مثل ذلك من المواقف: كلمة قيلت أو هدية أهديت، وبعد أشهر أو حتى سنوات كان لهذه الكلمة بل كان لهذه الهدية أثر عظيم في نفس المهدى إليه. فلنجرب مثل ذلك سنجد أثرا طيبا بمشيئة الله، ولو لم تؤتي ثمارها في الدنيا فلا شك إن شاء الله أنها ستؤتي ثمارها في الآخرة. الوسيلة 22: ما أجمل أن يجعل الحاج ضمن أغراض ومستلزمات الحج بعض الأشرطة والكتيبات والرسائل والمطويات المناسبة، ويجعلها بجانبه بالسيارة، فما أكثر المحتاجين لها من الحجاج الذين تقابلهم أنت في الطريق وفي محطات البنزين وفي الاستراحات وفي الميقات وغيرها من أماكنهم في الطريق. فمطوية عن حلق اللحى وحكمه تمدها لحالقها في الميقات، وما أكثرهم تكفيك عن عشرات الكلمات وتكفيك من ألم الآهات والزفرات لرؤية تلك المنكرات. فها أنت قد بلغت وعملت ما بوسعك، وقل مثل ذلك في التدخين وفي الغناء وغيرها من المنكرات التي نراها على كثير من الحجاج. وكم أعجبتني تلك الزوجة الصالحة التي كتبت لزوجها بعض المشتريات من لوازم الحج، فكان منها عدد كذا من الأشرطة النافعة للتوزيع، وعدد كذا من الرسائل والكتيبات، ثم ذكرت بعض العناوين المناسبة للمرأة. فأقول لتلك المرأة: شكر الله سعيك وبارك فيك، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله، فأنت قد حملت في قلبك هم نفع الأخريات وتوجيه المسلمات، ولو عبر كتاب أو شريط فالدال على الخير كفاعله. وكم نحن بحاجة لمثل هذه المسلمة التي تحمل هم نفع الأخريات وإصلاح المسلمات في قلبها، فتحرص على إيصال على الأقل من كتاب أو شريط أو مطوية أو غير ذلك، فإن ذلك له أجر عظيم في الميزان يوم أن نقدم على الله عز وجل. الوسيلة 23: في حملات الحج يشارك أعداد كبيرة من الرجال والنساء، ويشارك فيها بعض الأعيان وأصحاب الشهادات العالية من أطباء ومهندسين وغير ذلك. فأقول لو أعطي هؤلاء مكانتهم وقدرهم واستفيد منهم في تخصصاتهم لدفع الآخرين من خلال عقد اللقاءات والمناقشات معهم، ثم نذكر أيضا أصحاب الحملات بحسن التخطيط والتنظيم للبرامج الدعوية والعلمية والثقافية والحرص على مشاركة الجميع فيها، وخاصة الاهتمام بالمرأة وتكثيف البرامج لها. لماذا؟ لأن مشاركة المرأة أو مشاركة المرأة للحملة فرصة عظيمة، بل قد يشارك بعض النساء التي ربما لم تسمع يوم من الأيام تذكيرا أو وعظا، بل هي أسيرة ربما لوسائل الإعلام بأنواعها، والمرأة بطبيعتها مشغولة في بيتها ومع أولادها وقليلة الحضور بالدروس ومجالس الذكر والوعظ، فلذلك كم هي بحاجة أن تستغل عندما تذهب لمثل هذه الحملات. وأيضا البرامج الدعوية للمرأة ضعيفة جدا وللأسف، بل هي معدومة في كثير من المناطق، فوجودها في الحملة فرصة يجب أن تحظى بالاهتمام من أصحاب الحملات، بارك الله فيهم جميعا ونفع بهم ووفقهم لما يحب ويرضى. ويجب أيضا استغلال جميع الأوقات حتى أوقات التنقلات من خلال البرامج الخفيفة والمسابقات الثقافية واستماع الأشرطة. وأخيرا أقول لجميع أصحاب الحملات إن خير وسيلة للدعوة ولاستغلال موسم الحج ونجاح حملتك هي القدوة الحسنة وصدق الكلمة والوفاء بالعهد، اتصف بهذه الصفات وأبشر بالخير كله. الوسيلة 24 من أعظم الأسباب لضياء هذا الموسم وأجمل ساعاته وللأسف الجلوس جماعات والحديث عن بعض أمور الدنيا والتعليق، ولا بأس بالقليل القليل من هذا من باب الترويح عن النفس وإدخال الأنس بالصحبة، ولكن أن يمتد ذلك ساعات وتصاحبه الضحكات والسخرية والتعليقات، وقد رأينا من يفعل ذلك حتى في أعظم الأيام يوم عرفة، بل وربما في ساعات الغروب منه وللأسف، ولكن أن يمتد ذلك ساعات وتصاحبه الضحكات والسخرية والتعليقات، وقد رأينا من يفعل ذلك حتى في أعظم الأيام يوم عرفة، بل وربما في ساعات الغروب منه وللأسف. فاحذر أن تكون ممن يعين إخوانه على ضياع هذه الأيام وخسارتها، وقد يكون الإنسان صالحا وفيه خيرا كثيرا لكنه غفل ونسي، فعلينا أن نذكر بعضنا بعضا وأن نكون عونا لبعضنا في مثل هذه المناسبة العظيمة لاستغلالها، فإننا خرجنا بأنفسنا وتركنا الأهل والأولاد والظلال البارد والطعام الفاخر، وصرفنا أموالنا وتعرضنا للزحام والحر الشديد، وبعد هذا كله تضيع علينا هذه الأيام بمثل هذه الجلسات والقيل والقال، خاصة إذا كان الإنسان ممن شارك في حملات الحج، فإن الناس كثر فتكثر الجلسات ويكثر الحديث وربما التعليق والضحكات، فتضيع هذه المناسبة العظيمة على أولئك الذين جاءوا ليحرصوا على استغلال الأجر والجزاء والثواب من الله عز وجل. فأقول على أصحاب الحملات أن يكثروا من وضع اللافتات وعبارات تنبه على هذا وتحذر من ضياع الوقت، وخاصة في قسم النساء لشدة الغفلة من بعضهن وقلة المذكرة فيهن. الوسيلة 25 زيارة جيرانك في مخيمات الحج والتعرف عليهم، خاصة إذا كانوا من الأعاجم، ومعرفة أحوالهم وأوضاع المسلمين هناك، وقد تتعرف على بعض الدعاة أو طلبة العلم من إحدى البلاد الإسلامية فتقف معينا له لدعوته برأي أو بمال أو بكتاب أو بشريط أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة، فإن من منافع الحج بل من أعظمها التعرف على إخوانك ومعرفة أحوالهم وأوضاعهم، ولا تحتقر نفسك أو شيئا تقدمه، فإن الدعوة في البلاد الإسلامية تحتاج لكل شيء، ولو كان هذا الشيء صغيرا أو قليلا، حتى ولو كان اقتراحا أو رأيا تشد به من عضد إخوانك الدعاة هناك، وقد يكون من جيرانك من هو بحاجة لمساعدة إرشادية أو مالية أو فقهية، ولو لم يكن ذلك كله لكفى أنك قمت بالزيارة، والزيارة عبادة عظيمة. ولعلي أذكركم بحديث الرجل الذي زار أخا له في الله فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا، فإن الزيارة في الله فيها فضائل كثيرة. مجموعة وسائل واقتراحات في الهاتف، أقول لماذا لا يستغل المسؤولون في الهاتف تجمع أعداد كبيرة من الحجاج عند الهواتف، وذلك بكتابة بعض التوجيهات المناسبة والكلمات الإرشادية حتى ولو كانت عن طريق التسجيل بصوت هادئ جميل، وأيضا لو استغل هذا التجمع في وضع صناديق لجمع التبرعات للمسلمين في كل مكان كالبوسنة والهرسك والصومال وغيرها، لو قامت بعض المؤسسات التي تعتني مثل هذا الأمر كالهيئات العليا وغيرها من المؤسسات الخيرية، أقول لو قامت مثل هذا الأمر لكان لذلك نفعا عظيما. وأيضا وسيلة أخرى من وسائل هذا اللقاء وضع بطاقة صغيرة، لو قام المسؤولون بالهاتف بوضع بطاقة صغيرة فيها أرقام الهواتف التي لا يستغني أو لا يستغني عنها الحاج، كأرقام هواتف بعض العلماء للإفتاء أو أرقام الخدمات العامة أو أرقام كالمرور مثلا والدفاع المدني وغير ذلك، وتوزيعها على الحجاج، فإن لها نفعا عظيما في تلك الأيام. فكثيرا ما نرى من الضالين الذين قد ضيعوا أماكنهم أو هم بحاجة ماسة لمسألة فقهية أو غير ذلك، فلو وزعت هذه البطاقة بمثل هذه الأرقام لنفع الله بها نفعا عظيما. الوسيلة 28، في ليلة مزدلفة الناس متعبون بعد يوم عرفة وقد لا يجدون وقتا لإعداد الطعام العشاء، وأيضا تلك الليلة هي ليلة راحة، فأقول ما أحلى أن تستغل هذه الليلة من بعض محب الخير ومن بعض الشباب ويجمع بعض المال أيضا لإطعام الناس في تلك الليلة، فإن عشاء الناس قد لا يتوفر في تلك الليلة لانشغال كما ذكرنا بيوم عرفة ولقلة الزاد في مثل هذا الوقت. فما أحلى أن تستغل هذه الليلة الجميلة في إطعام الناس وتوزيع وجبات العشاء عليهم، فما أعظم الناس وما أعظم الأجر بمثل ذلك. الوسيلة 29، نتمنى أن نرى المشاعر المقدسة وخاصة منى أن نراها وقد ازدانت باللوحات الإرشادية والكلمات التوجيهية عبر اللوحات المضيئة والمعلقة وبلغات متعددة، وخاصة في أماكن تجمع الحجاج في الجمرات وعند الهاتف وغيرها من الأماكن. وهذا اقتراح نوجهه إلى إخوان المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج ومكاتب الدعوة ومكاتب الجاليات وغيرها من المؤسسات التي تعنيها أو يعنيها هذا الأمر، فإنهم لا يعلون جهدا في نشر الخير وتوعية المسلمين، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا ووفقهم لما يحب ويرضى. وسيلة أخرى، لا بأس بتعليق بعض الصناديق الصغيرة الجميلة لبعض الطرق الرئيسة في المشاعر، يوزع من خلالها بعض الكتيبات والرسائل والمطويات النافعة ويكتب عليها خذ نسختك بعدد من اللغات. وسيلة أخرى أيضا، لو عمل بعض الملصقات الدعوية الجميلة والمؤثرة ووضعت على سيارات النقل الكبيرة المتنقلة داخل المشاعر لكان لذلك أثرا كبيرا في توجيه الحجاج في أمر دينهم. وأيضا لو استغلت حتى المظلات الشمسية التي تقي الحجاج من الشمس ومن حرارتها، أقول لو استغلت هذه المظلات بعض الكلمات والتوجيهات والإرشادات عن أهمية النظافة مثلا ووضع المخلفات بأماكنها لكان ذلك أيضا له نفع بين الحجاج، أيضا لو كان ذلك بلغات متعددة. ولو تم التنسيق بهذه الأفكار كلها مع بعض المؤسسات التجارية، أقصد لوحات الإرشاد والإعلان وغير ذلك، أقول لو تم التنسيق مع بعض المؤسسات التجارية وأصحاب رؤوس الأموال ولا بأس من جعل بعض المساحات للدعاية والإعلان لشركاتهم ما داموا سيقومون بتكاليف مثل هذه اللوحات. ولو تواصل الإخوة الدعاة وطلبة العلم والشباب مع وزارتي الحج والشؤون الإسلامية والوقوف معهم ومؤازرتهم في الاقتراحات والتوجيهات وغير ذلك، فإن الحجاج ضيوف علينا جميعا، فيجب التعاون والوقوف يدا واحدة لإنجاح هذا الموسم. أيضا من الوسائل في التجارة مجموعة توجيهات، لا شك أن التجارة تعتبر من أعظم المنافع للمسلمين في الحج، وفيها بعض التوجيهات كالحذر مثلا من الغش والتدليس والكذب على المسلمين فإن كانوا لا يعلمون لأنهم أعاجم فإن الله عز وجل يعلم. فأقول لماذا لا يستغل هذا الموسم بالاستثمار لبعض المؤسسات الخيرية بأن تقوم ببعض المشاريع هناك، فهو موسم للتجارة. فمثلا لو قامت بعض المؤسسات بمثلا حافلات نقل، تجهيز عدد من حافلات النقل لنقل الحجاج من مكان إلى آخر، لكان ذلك له دخل وافر على تلك المؤسسات الخيرية. هذا كمثال، وما أكثر الاقتراحات والآراء التي يراها المسؤولون على تلك المؤسسات لو أنهم فكروا مثل هذه الفكرة. وسيلة أخرى وهي 34، أقول لماذا لا يزرع الحس الدعوي عند البائعين وعند سائق السيارات وسيارات الأجرة والنقل، وذلك بقيامهم بتوزيع المطويات والأشرطة والرسائل وغير ذلك، أو على الأقل بوضعها في مكان مناسب بارز ليأخذها الحجاج، فإن الله يزيدهم بركة وتوفيقا في تجارتهم ورزقهم. وعلى الدعاة وطلاب العلم وشباب الصحوة توجيه أمثال أولئك، أي أمثال أولئك السائقين وأمثال أولئك التجار الذين يبيعون لهم أماكن خاصة في ميناء وغيرها، على شباب الصحوة والدعاة وطلاب العلم توجيه أمثال أولئك لمثل هذا الهم، وتذكيرهم بعظم الأجر في مثل هذه الأيام، وأن هؤلاء الحجاج هم إخوان لنا وضيوف علينا، لا يجوز غشهم ولا يجوز خداعهم، بل إرشادهم وتوجيههم وإعانتهم. فإن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأقول: كم من مثاقيل الذر نضيعها ونغفل عنها في مثل هذه المناسبات. حقيقة كم من مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة الصغيرة ولا تحتقر عملا أبدا، كم من مثاقيل الذر نضيعها في مثل هذه المناسبات وغيرها من المناسبات العبادية العظيمة التي تمر علينا وقد تذهب على كثير من الناس بدون أن ينتبه لمثل هذا الأمر. الوسيلة 35: من أحسن الوسائل لاستغلال موسم الحج التخطيط والتنظيم لمن أراد الحج، وذلك من اختيار الرفقة الصالحة والمكان المناسب وتهيئته ووضع البرامج وحسن اختيارها وتنظيم الوقت ومعرفة متى الذهاب والإياب والتحرك والوقوف. فكم سمعنا عن مئات من الحجاج تأخروا عن المبيت بمزدلفة، بل آلاف الحجاج ربما لم يقفوا بعرفة، فأصابهم أيضا التعب والإرهاق والعطش، فضاعت عليهم تلك الساعات العظيمة. ولا شك أن هذا كله بقضاء وقدر، ولكن عمل الأسباب وحسن التخطيط والتنظيم لرحلة الحج أمر مطلوب، بل هو ركن لاستغلال هذا الموسم. أيضا وسيلة أخرى: تجهيز مكتبة صغيرة فيها ما تحتاجه من مسائل الحج وفتاويه والمناسك وكتب الأدعية وغيرها من المواضيع المناسبة، وحملها معك وأخرى مثلها أيضا للنساء، وجعلها في مكان بارز للجميع للانتفاع والاستغلال الوقت ومعرفة مسائل الحج وفقه من خلال القراءة والاطلاع. وقل مثل ذلك أيضا في جهاز التسجيل وبعض الأشرطة المفيدة، فإنك لا تستغني عنها في مثل هذه الرحلة. أيضا لا تنسى المصحف والسجادة والسواك، فإنها من أعظم الزاد لاستغلال الحج وساعاته. أيضا وسيلة أخرى وهي تقريبا 37: وضع بعض الأشرطة المؤثرة وذات المواضيع الجيدة في سيارات الأجرة والنقل الجماعي، وخاصة أشرطة تلاوة القرآن بأصوات بعض القراء ممن عرفوا بحسن الصوت وقوة التأثير. فإننا نلحظ أن أكثر أوقات الحجاج في السيارات ذهابا وإيابا ووقوفا وانتظارا، فما أجمل أن تأخذ معك أيها الحاج ويا أيها الأخ الحبيب شريطا، فإذا ركبت اقترحت على صاحب السيارة وضعه في جهاز التسجيل، فإنه سيكون له أثر جميل على الحجاج ونفسياتهم، وهم يتنقلون بين المشاعر وهم يسمعون هذه التلاوة أو تلك الكلمات الإرشادية أو التوجيهية من خلال الشريط، فينتفعون فيها بها نفعا عظيما. وسيلة أخرى تقريبا وهي 38: محاولة تزويد غرف الفنادق والمخيمات، خاصة مخيمات المطوفين وخيامهم، بجملة من الوسائل الدعوية السابقة الذكر كالأشرطة والرسائل والمطويات واللوحات الإرشادية وغير ذلك، وبلغات متعددة، فإن لذلك لا شك أثرا عظيما، ولا تحتقر عملا ربما أدى بعض هذه الوسائل نفعا لا تعلمه ولكن الله عز وجل يعلمه. وسيلة أخرى أيضا وهي طلاب العلم والحريصين: تكثيف زيارات العلماء وطلاب العلم والجلوس إليهم والسماع منهم، ففي الحج يجتمع أعداد كبيرة من العلماء وطلاب العلم من كل مكان، فهي فرصة لا تعوض للحريصين من طلاب العلم وللجادين من الدعاة أن يقابلوا هؤلاء ويجلسوا إليهم ويسمعوا منهم ويتبادلوا معهم الأخبار والكلمات، فإنها فرصة عظيمة لا تعوض، وقد اجتمع أعداد كثيرة للعلماء من كل أصقاع المعمورة. وسيلة أخرى أيضا أقول لأصحاب الحملات أو من يذهبون إلى الحج جماعات ولو كانوا جماعة قليلة، أقول للمسؤول عنهم: اعلم وفقك الله أن لكل إنسان قدرات وله مواهب، وهي تحتاج أيضا إلى استغلال وتشجيع، فأحسن التعامل مع هذه القدرات وإعطائها الفرص للعمل كل بما يستطيع. فهذا مثلا يحسن إلقاء الكلمة الطيبة، وذاك يحسن الكتابة والخط، وآخر نشيط متحرك يصول ويجول، وصالحة من المؤمنات تحسن وضع المسابقات الثقافية وحسن إلقائها، وأخرى تحسن الخدمة وتقوم على الأخريات، وثالثة تجيد القيادة والتخطيط، وما أكثر الطاقات والمواهب في إخواننا وأخواتنا، لكنها تبحث فقط عمن يعطيها الفرصة للعمل وتوظيف هذه الطاقة. فالله الله يا من توليت المسؤولية، فإن حسن القيادة لا أن تكون آمرا ناهيا، إنما حسنها أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وموسم الحج فرصة لإبراز الطاقات والمواهب، كل بما يستطيع وكل ميسر لما خلق له، وكل على خير إذا أخلص النية لله وكان عمله مشروعا. فلا يجوز أن نستهين بأحد من الناس وإن كان عمله صغيرا، لا بد أن نشعره أو نشعر الجميع أنهم ينفعون وأن فيهم خيرا كثيرا. لا بد من غرس الحس الدعوي لدى الجميع، الرجال والنساء والصغار والكبار، للعمل يدا واحدة لهذا الدين، فالعمل لهذا الدين مسؤولية الجميع. وأيضا وسيلة أخيرة وهي تقريبا 40 مع الاعتذار للسرقين، أقول الحج موسم تجاري لكنها تجارة مع الله، فما أكثر أبواب الخير فيه، بل ربما قلت أن أوجه الخير التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على سبيل المثال للحصر لا تتوفر كما تتوفر في موسم الحج. وجوه الخير وأبواب الخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ربما لا تتوفر جميعها في مثل هذه المناسبة، أقول ربما لا تتوفر جميعها إلا في مثل هذه المناسبة. ولذلك حاولت بجهد ضعيف أن أجمع في بعض الأحاديث التي وقفت عليها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير. أقول لك هذه الأبواب حتى لا تحتقر نفسك بأنك لا تستطيع أن تقدم شيء، فكل إنسان يستطيع أن يقدم ويفعل ما بوسعه، فاسمع لهذه الأبواب أبواب الخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في إشارات سريعة، وتقريبا وصلت ما يقرب من 40 بابا من أبواب الخير. تعدل بين اثنين، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، الكلمة الطيبة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، إمارة الأذى عن الطريق، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، يعين ذا الحاجة الملهوف فكف شرك عن الناس، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، النخاعة في المسجد يدفنها، يعمل بنفسه فينفع نفسه ويتصدق، يعطي من قليله وكثيره، تهدي الأعمى، تسمع الأصم، إرشاد الضال، تسعى بشدة ساقيك مع اللهثان المستغيث، بيانك عن الأغتم، والأغتم هو الأعجمي وما أكثر الأعاجم، الأعجمي الذي لا يفصح، من منح منحة لبن أو أهدى زقاقا والزقاق هي القربة، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ما أنفق المرء على نفسه وأهله، ما وقى به عرضه، أن تعطي صلة الحبل، أن تعطي شسع النعل يعني سيره وقطعته، أن ترقى أخاك فتسلم عليه، أن تؤنس الوحشان في الأرض، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تنصر مظلوما، رد السلام إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه، إذا دعاك فأجبه، إذا أعطى فحمد الله فشمته، إذا استنصحك فانصح له، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، في كل كبد رطبة أجر، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يجزي من ذلك ركعة الضحى يركعها. أقول كل هذه الأمور موجودة في الحج، وقد لا تجتمع كلها إلا في مثل هذا الموسم، فما أكثر الجائعين في الحج إن أردت أن تطعم جائعا، وما أكثر الضالين في الحج إن أردت أن ترشد ضالا، وما أكثر الأعاجم في الحج إن أردت أن تفسح لأغتم، وما أكثر الأذى في الحج إن أردت أن تميطه عن الطريق، وما أكثر ذوي الحاجات إن أردت أن تعينهم، وما أكثر مجالات الكلمة الطيبة إن أردت أن تتكلم. فليس لأحد عذر مهما كان، ليس لأحد عذر مهما كان، كبر في سنه أو صغر، ذكرا كان أو أنثى، فليس لأحد عذرا مهما بلغ ومهما كان. لكن السؤال المهم الذي نسأله بكل حقيقة أسى وألم، نقول لكن أين من يعمل أين من يحمل هم العمل ويفكر فعلا أن يعمل ولينفع الآخرين. ولذلك أقول يا أيها المسلم الغالي ويا أيتها المسلمة الغالية، لا يصح أبدا أن يكون الأعداء خير منا، وأنت على حق كما أسلفنا في بداية الأمر، فإن دعوتهم وتشويههم للإسلام دخلت إلى كل بيت مسلم إلا ما شاء الله، فها أنت تسمع وتقرأ عن البث المباشر، وها أنت تسمع عن الإذاعات التصويرية الموجهة إلى بلاد المسلمين، بل إننا لنعجب ونتحسر يوم أن وصلت دعوتهم إلى أوغال الغابات وإلى أدغال أفريقيا وإلى أواسط الجزر المجهولة والقبائل الوثنية في أدغال أفريقيا. وقد والله رأينا مثل هذه المواقف ووقفنا عليها بأنفسنا يوم أن رأينا أنه في جزيرة ليس فيها مقوم من مقومات الحياة، وليس فيها شأن من شؤون الدنيا، حتى الكهرباء ولا الماء ولا غير ذلك يوجد فيها، ومع ذلك أبياتهم هي من مجرد مجموعة من الأواد وغير ذلك، حتى اللباس قد لا يجد اللباس الذي لا يستر الذي لا يسترهم، ومع ذلك وجدنا عندهم بعض الكتيبات والوسائل الدعوية مع الأسف عن التنصير أو عن الرافضة أو عن غير ذلك في أقصى الأرض وفي مثل هذه الأماكن المجهولة. فلماذا إذن يحتقر المسلم نفسه؟ ولماذا المسلم مع أنه صاحب حق وصاحب مبدأ وصاحب هدف وهو يعلم ذلك، فلماذا إذن لا يوصل دعوته إلى كل مكان وإلى كل نفس؟ ووجدنا أولئك وكيف صبروا وتحملوا الحر الشديد والبرد القارس والأمراض المعدية والحياة البدائية، فنشكو إلى الله عز وجل عجزنا، نشكو إلى الله عجز الفاجر وجلد الفاجر وعجز المؤمن، فإنها والله مصيبة يوم أن يقوم صاحب الباطل فيعمل، ويوم أن ينام صاحب الحق فيخمل ويسكن ولا يتحرك. فهذه 40 وسيلة لاستغلال موسم الحج، أسأل الله عز وجل العلي القدير أن ينفع بها كل سامع لها وأن يبارك فيها. وكما أسلفت أيها الأحبة هي عرضة للنقص والخطأ والزلل والتقصير، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذلك لي. أحسب أنني اجتهدت فيها، فما كان فيها من صواب فهو من الله عز وجل، وما كان فيها من خطأ فهو من نفسي الضعيفة ومن الشيطان، ورأى الله ورسوله منه بريئان. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يجعل من أراد الإسلام بسوء أن يجعل كيده في نحره. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.